إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلاما عاما لكم أنتم أيها الأحبة الذين مشت أقدامكم إلى هذا المسجد الذي هو بيت من بيوت الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته ألا تمشي أقدامنا ولا أقدامكم إلى النار. أيها الأحبة، حديثي إليكم في هذه الليلة هو بعنوان مفاتيح الخير. وقبل أن أدخل في هذا الحديث، فإنني أجد نفسي محتاجاً إلى كلمة أقولها، وقد رزئت الأمة في هذا اليوم بفقد عالم من علمائها، وفذ من أفذاذها، ورجل من رجالات العلم والدعوة والإصلاح فيها، ذلكم هو سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى. لقد وريناه التراب في هذا اليوم في وسط جو من الحزن عظيم لدى كل من عرف الشيخ أو أحبه أو تتلمذ على يديه أو سمع به، فإن الرجل رحمه الله تعالى ممن جعل الله تعالى له ذكرا حسنا بين الناس، وتلك عاجل بشرى المؤمن. أيها الأحبة، إن مثل هذه المواقف هي مواقف تتكرر يوميا، ففي كل يوم بل في كل ساعة نحن نفقد قريبا أو حبيبا أو جارا أو معروفا أو غير ذلك، ولكن العبرة هي بماذا خلف الإنسان بعد موته، فإن الناس يتفاوتون بذلك تفاوتا عظيما. وما بالك بإنسان يكون فقده وتكون رزيته على الأمة كلها، ليس على بيت ولا على بلد ولا على حي، بل على الأمة كلها. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. إن العالم يحيي الله تعالى به قلوب العباد بالعلم والذكر والهداية ونور الوحي وغير ذلك. يا رب حي الرخام القمر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. فالعلماء أحياء وإن وسدوا في قبورهم، وإن ووروا التراب، وإن فقدت شخوصهم، إلا أنهم أحياء بعلمهم، بتراثهم، بتلاميذهم، بجهودهم، بآرائهم، باجتهاداتهم، بأعمالهم التي كلما ذكروا ذكرت، فأثنى الناس عليهم خيرا وترحموا عليهم، بل وكرهوا البقاء بعدهم. عفاء على أرض تقيم بغيرها، فليس بها للصالحين معرج. لمن تستجد الأرض بعدك زينة فتصبح في أثوابها تتبهرج. وليس البكاء أن تسفح العين، إنما أحر البكاءين البكاء المولج. فرحم الله تعالى فقيدنا رحمة واسعة، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل هذه الليلة خير ليلة تمر عليه منذ ولدته أمه، اللهم اجعلها خير ليلة تمر عليه. اللهم عوض المسلمين خيرا مما فقدوا، اللهم عوض المسلمين خيرا مما فقدوا. ولعل من الفأل الحسن إن شاء الله تعالى أن أقول لكم إنني زرت سماحة الشيخ رحمه الله تعالى في مرضه مرات، وآخر مرة زرته فيها قبل أيام، فحدثني فيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالحديث المسلسل بالأولية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد حدثني بهذا الحديث من روايته مشافهة عن الشيخين الفاضلين رحمهم الله تعالى، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمهم الله تعالى. فقد روى الشيخ هذا الحديث عنهما بالإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه أجازني رحمه الله بسائر مروياته وكتبه، فلعل الله تعالى أن يتغمده برحمته، ولعل الله تعالى أن يجعله من المرحومين. اللهم ارحمه رحمة واسعة يا حي يا قيوم، اللهم ارفع درجاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم احفظ البقية الباقية من علماء المسلمين. أما بعد، فأمامي في هذا العنوان مفاتيح الخير عدة عناوين. أولها: لماذا نقف هنا؟ لماذا نتحدث عن مفاتيح الخير؟ هذا أحد الموضوعات التي باتت الحاجة إليها ملحة وماسة مع تنامي الوعي الشرعي لدى مختلف الفئات في هذه الأمة المباركة. لقد أصبحت الصحوة الإسلامية ذات وجود عميق عريض مؤثر في كل مجال، وشهد الناس عودة إلى الدين وإلى التعبد وإلى العلم الشرعي وإلى السعي لخدمة هذا الدين، كل في موقعه وكل بحسب طاقته. إننا نعلم علم اليقين أن في عامة الناس وخاصتهم، وفي الطلاب والأساتذة، وفي الرجال والنساء، وفي التجار وفي غير التجار، وفي المدنيين وفي العسكريين، بل وفي رجال الأمن من الشرط وغيرها وسائر الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، أن في هؤلاء أعدادا من الناس مخلصة لدينها، حريصة على حمايته وحماية علمائه، بل من هؤلاء من يتشبه بموسى عليه الصلاة والسلام الذي أعلنها صريحة مدوية بكلمة الحق، ومنهم من لا يملك ذلك ولكنه يتشبه بمؤمن آل فرعون، فيستغل موقعه للذب عن المؤمنين ونفي قالة السوء عنهم والتخذيل لعدوهم. ومنهم من يتشبه بأصحاب الفلك في المحاماة عن يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يتشبه بذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ومنهم من يعزز الدعوة ويبين محاسنها وفضائل أعمالها، ومنهم من يتشبه بذلك الرجل الصالح الذي استأجر موسى 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، فيبحث عن الرجل القوي الأمين الدين لعمله أو تجارته ليغني الله تعالى به فقيرا، أو يعين به محتاجا، أو يهيئ له سبيل تحصيل الخبرة لطالبها. ومنهم من يتشبه بالحواريين إذ قالوا لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حينما قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. ومنهم من يتشبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ سمع دعوة الحق لأول وهلة فتقبلتها نفسه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. وقالت له قريش: كذبت. فسمي من يومئذ بالصديق، قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. ومنهم من يتشبه بعمر الذي ما إن عرف الحق حتى أعلنها مدوية في شوارع مكة، ومنهم من يقلب كفيه وينظر في عطفيه ويقدم رجلا ويؤخر أخرى ويقول: عسى ولعل وليت، ليت وهل تنفع شيئا، ليت شبابا بوعا فاشتريت. ولهؤلاء الذين قدموا وعملوا وصبروا وجاهدوا واقتدوا بالصالحين، ولأولئك الذين لا زالوا يترددون ويرقبون الميدان، لهؤلاء وأولئك لابد من حديث. فأما الحديث عن الأولين فهو أنه لا يكفي منهم مشاركة مجملة وعطاء قليل، بل ينبغي أن يفجروا ينابيع الخير في نفوسهم وأن يحسنوا كما أحسن الله تعالى إليهم. فمن أعطى لدينه ودعوته في مجال واحد فلينظر نطاقا آخر يعمل فيه، فإن المؤمن لا يشبع من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة. أما أولئك القاعدون المترددون فقد آن لهم أن يتوبوا إلى الله تعالى توبة صادقة نصوحا يغسلون بها وضر الذنب والمعصية، توبة من وصمة القعود خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والقعود خلاف المؤمنين، وأن يكفروا بعمل صالح رشيد، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله جل وعز: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وما زالت الكلمات والخطب والمحاضرات تدندن حول مطلب المشاركة يا عباد الله للعلماء والدعاة، فإن الشريعة ما نزلت لطائفة ولا خصت بها فئة، بل نزلت لكل الناس: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيا عباد الله، إلى متى نقصر مهمتنا على أن نقول هذا أصاب وهذا أخطأ، دون أن نحمل أنفسنا مسؤولية تعزيز الصواب ودعمه وتأييده، بل والتضحية في سبيله، أو مهمة تصحيح الخطأ ورده بالأسلوب المناسب؟ إنه من أجل هذا وذاك كان هذا العنوان وكانت هذه المحاضرة. ثانيا، المباركون أينما كانوا. كنت أبحث في القرآن الكريم عن معنى من المعاني يثني الله تعالى فيه على أولئك الأشخاص الذين ينفعون في كل ميدان ويخدمون في كل مجال، فكل من دعاهم إلى خير أجابوه، وكل من سألهم شيئا مما يستطيعون أعطوه مما هو مباح في شريعة الله تعالى. فهم يمنحون العلم للطالب، والمال للسائل، والجاه للمحتاج، والرأي والمشورة للمستشير والمستخرج، ولا يترددون أبدا في تحقيق خدمة الناس بكل ما يملكون حتى يصبح هذا الأمر جزءا من شخصياتهم ومن تكوينهم، يعرفون به ويعرف بهم، ولا يجدون أنسهم وراحة بالهم وقرة عيونهم وسرورهم إلا بذلك. كنت أبحث عن هذا المعنى في القرآن الكريم حتى لفت نظري أحد الإخوة من طلبة العلم إلى قول الله عز وجل على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر الآيات. إذن عيسى عليه السلام ذكر أن الله تعالى من عليه بأن جعله مباركا أينما كان، ولذلك جاء في حديث خرجه الإسماعيلي وأبو نعيم وابن مردوية وابن النجار في تاريخه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رفع هذا الحديث نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلني مباركا أينما كنت، قال: جعلني نفاعا للناس أينما اتجهت. وذكر هذا المعنى وهذا الحديث الطبري في تفسيره وابن كثير عن مجاهد، وجاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أن عيسى كان معلما مؤدبا حيثما توجه، وفي رواية عن ابن مسعود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلما ومؤدبا أينما كنت. إذن هذا هو المعنى الذي نبحث عنه، ففرحت به وكأنما وقعت ووقفت على كنز ثمين. ثم وجدت في كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المعنى حول تفسير هذه الآية: إن الذي يتأمل سيرة عيسى عليه الصلاة والسلام يعرف شيئا من معنى قوله ذاك، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وكان يحل لهم بعض الذي حرم عليهم، وكان يصدق ما بين يديه من التوراة ويبشر بما يأتي بعده من بعثة ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أبرز الصفات في شخص عيسى عليه الصلاة والسلام ما يلي: أولا أنه صلة للأنبياء السابقين وبشرى باللاحق بعده وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حلقة في سلسلة متصلة، أولها آدم عليه الصلاة والسلام فقد كان نبيا معلما مكلما، ثم نوح، وآخرها وخاتمها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثانيا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان نفعه عاما لأمور الدين والدنيا، فمن نفعه في أمور الدنيا أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويشفي الله تعالى به المريض بإذنه عز وجل، ويخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أو من أطلع عليه من خلقه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما الأمور الدينية فمثل ذلك الدعوة إلى العقيدة وتصحيحها وإخراج بني إسرائيل من رق المادية وعبودية الشهوة وعبودية العجل إلى العبودية لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثله أنه جاء محييا ومجددا لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فكان نفع عيسى نفعا دينيا ونفعا دنيويا. الأمر الثالث أن عيسى عليه السلام كان مشهورا باللطف والسماحة والبعد عن اللجاج والمساخطة والمغاضبة، وكان عفا في قوله ولسانه وحديثه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: لا والله الذي لا إله غيره ما سرقت. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله وكذبت عيني. ودعوته عليه السلام إلى حسن الخلق والملاينة والملاطفة والحلم على الناس والصبر عليهم أمر مستفيض، وإن كان يوجد في التوراة المحرفة من ذلك شيء كثير، إلا أنه دخله كما دخل غيره التحريف والتبديل. وهكذا العلماء المباركون والدعاة المباركون في هذه الأمة يجب أن يكونوا صلة للسابقين، ينفعون بعلمهم وهديهم وميراثهم للأمة كلها، ويمهدون لظهور آخرين يحملون الهدي والعلم من بعدهم، ويحرصون على إيصال الخير للناس في سائر أمور دينهم وسائر أمور دنياهم على حد سواء، فهم لا يرون الاقتصار على النفع الديني حتى يضيفوا إليه النفع الدنيوي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إنه إرث من إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ينبغي أن يوجد في هذه الأمة من يقوم به وينشره ويحييه. ثالثا نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. إن كل فضيلة للأنبياء السابقين، فإن لإمامهم سيدنا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم منها أوفر الحظ والنصيب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مباركا أينما كان، وقد أفاض الله تعالى عليه من جليل الأخلاق وكريم الطباع وعظيم الجود والكرم والسخاء ما لا يوجد في غيره من بني الإنسان قط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما في علمه، فقد بذل علمه للناس كلهم فأعطاهم وعلمهم حتى تخرج على يده العلماء والجهابدة والحفاظ والأساتذة الذين كانوا أئمة في علوم الدنيا وفي علوم الدين، وتخرج على يديه أولئك الذين كانوا رعاة الغنم وكانوا غارقين في صحرائهم فتحولوا إلى أئمة يهدون بأمر الله عز وجل لما تتلمذوا في هذه الجامعة الإسلامية المحمدية، ونهلوا من معين النبي المختار عليه صلوات الله تعالى وسلامه، فتخرجوا أساتذة وعلماء ومجددين وحملة علم وحفاظ شريعة، وكانوا آية من آيات الله تعالى في ذلك كله. ويكفي أن يعلم الإنسان أنه لم يكن على ظهر الأرض جيل منذ خلق الله تعالى الإنسان وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يكن على ظهر الأرض جيل مثل ذلك الجيل، من حيث العموم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: خير القرون قرني. وكل قرن يحاول أن يقبس من علمهم ويأخذ من هديهم ويسير على طريقهم، ولكنه يظل بعيدا بعيدا عن تلك المنارة الرفيعة وتلك القمة السابقة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبذل علمه لكل أحد، فلا يحتقر أحدا ولا يزدري صغيرا ولا يستهين بإنسان عبدا أو حرا، شريفا أو وضيعا، عربيا أو عجميا، عالما أو جاهلا، كبير السن أو صغير السن، قديم الإسلام أو حديث الإسلام. كان يعطيهم علمه صلى الله عليه وسلم، بل ويعطيهم أكثر مما سألوا، ويصبر عليهم ويتلطف معهم حتى حملوا علمه عليه الصلاة والسلام. وكان كريما في عطائه من المال عليه الصلاة والسلام، فكان يعطي غنما بين جبلين، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا إلا أعطاه، حتى إن الإنسان ربما سأله ثوبه الذي على جلده ولا يملك غيره، فيدخل عليه الصلاة والسلام بيته فيخلعه ويبعث به إلى فلان الذي سأله. وكان عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أعطى رجلا 100 من الإبل، وأعطى أكثر من ذلك، وأعطى غنما بين جبلين، وما جاءه أحد إلا أعطاه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد أضحت لاءه نعم. وكان عليه الصلاة والسلام كريما في جاهه، يبذل جاهه وشفاعته لكل أحد وفي كل أمر، دق أو جل، عظم أو صغر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام شفع إلى رجل لما رفضته زوجته وهي بريرة. وكان مغيث يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زوجته التي طلبت الفسخ منه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريرة، لماذا لا تعودين إلى مغيث؟ فتقول: يا رسول الله، أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. وشفع صلى الله عليه وسلم، وتوسط في أمور كثيرة، وبذل جاهه ومكانته في مسائل عديدة، حتى إنه كان يشفع للعبد عند سادته أن يرفق عنه، أو يضع من خراجه، أو لا يكثر عليه العمل، أو يحسن معاملته، بل بلغ الأمر أن الحيوان ربما شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يلقاه من سوء المعاملة. وكان كريما عليه الصلاة والسلام في نصحه، فإنه لا يبخل بالنصح على أحد أبدا، وينصح لكل أحد، ما رأى منكرا قط إلا أنكره، ولا رأى معروفا متروكا إلا أمر به، ولا وجد إنسانا إلا أحسن إليه، إما بماله أو بقوله أو بفعله أو بخلقه أو بدعوته أو بفتية أو بنصيحة أو بمشورة أو بغير ذلك مما كان يستطيعه عليه الصلاة والسلام. وكان كريما في وقته عليه السلام، فإنه صلى الله عليه وسلم ما بلغ 60 من عمره حتى كان معظم صلاته جالسا بالليل في النوافل، وذلك بعد أن حطمه الناس. فإن معظم وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الناس، يذهب معهم ويأتي معهم ويسافر معهم ويحج معهم ويجاهد معهم ويعتمر معهم، وهو معهم في المسجد، معهم في السوق، معهم في المقبرة، معهم في كل مكان، معهم في الحل والترحال والظعن والإقامة والسلم والحرب والخوف والأمن، وفي كل حال كان عليه الصلاة والسلام يجلس مع هؤلاء الناس ويبذل لهم من وقته ما يستطيع. وكان من كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام أنه كان كريما بنفسه، فكان شجاعا لا يهاب. ربما خرج أهل المدينة على سماع حس أو صوت خائفين وجلين، فلما يشرقون على مشارف المدينة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل من جهة الصوت على فرس، قال: لن تراعوا لن تراعوا، ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، يعني ليس هناك من خوف. وكان عليه الصلاة والسلام يخوض المنايا ولا يهاب ولا يبالي. وفي معركة حنين فر أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من حوله، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا ثبوت الجبال الرواسي، لا يتراجع، وهو يقول بصوت معلن: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم، رجل مستهدف، تريد قريش وهوازن وغيرهم من فلول المشركين يريدون أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام، ويبحثون عنه، يبحثون عن موقع القيادة أين هو، فما استخفى صلى الله عليه وسلم ولا استسر ولا تخفى، وإنما أعلنها بصوت عالي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس رضي الله عنه أن ينادي أصحاب الشجرة أصحاب السمرة، فانجفلوا إليه صلى الله عليه وسلم وحاموا دونه حتى انتصروا. فكان عليه الصلاة والسلام مباركا أينما كان. والله تعالى يقول لنبيه ومصطفاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس للعرب خاصة ولا لجنس ولا للون ولا لفئة ولا لأمة، وإنما للعالمين الذين كانوا في عصره والذين جاءوا بعد عصره إلى قيام الساعة، والعرب والعجم. قال الله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مباركا أينما كان، الخير معه والنور في صدره والبركة في يده، ولهذا أحبه الناس وتحول أعداؤه إلى أصدقاء. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ودانت الجزيرة العربية للإسلام، وتربى هؤلاء الرجال الأفذاذ على مثل ذلك الأستاذ الكبير العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا: ميراث النبوة عند المبارك. إنني لا أريد أن أستعرض لكم الآن أسماء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وماذا عملوا، فإن مجرد ذكر الأسماء أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة بن عبيد الله، الزبير، وسائر العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، إن مجرد استعراض الأسماء يدعو إلى الأذهان كثيرا من الأعمال الجليلة والصفات النبيلة والجهاد الذي بذلوا والمال الذي أخرجوا والصبر الذي صبروا والخلق الذي تعلموا وعلموا. ولكنني أريد أن أنتقل نقلة بعيدة شيئا ما في التاريخ إلى إمام من الأئمة الذين تلقوا بالإسناد المتصل البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل من المستطرف المستظرف الإشارة إلى إمام مبارك من رجالات هذه الأمة، وهو من المباركين أينما كان. فهو، ولك أن تحرز وتحدث نفسك من يكون هذا الإمام، هو المحدث الثقة، الحجة، الرحلة، حتى كان يكثر الجلوس في بيته في دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا أعيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وروى عنه المئات من الأئمة، وروى هو عن المئات، وكان إماما ثقة ثبتا حجة حافظا لا يشق له غبار. حتى لو قيل لك إن هذه فقط هي صفته لقلت: كفى بهذا فخرا وكفى هذا مدحا. فكيف إذا انتقلت وعرفت أنه كان هو الشاعر الجزل الذي سخر شعره لخدمة الدين والدعوة والذب عن الحياض، يقول يا جاعل، يخاطب بعض الرواة الذين دخلوا على السلطان فخشي عليهم الفتنة، يقول: يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى بترك أبواب السلاطين، إلى آخر القصيدة. ويقول مخاطبا عابدا من العباد ترك الجهاد وتفرغ للعبادة والصلاة في الحرم المكي، فيخاطبه: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تلعب، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. فإذا تصورت هذا قلت: هذا يكفيه أن يكون ذلك الشاعر الفحل المحلق. لكن كيف إذا عرفت أنه أضاف إلى هذا أنه كان الغني السمح الجواد المفضال الذي يكفي أن تعرف قصة واحدة من قصص كرمه وجوده؟ كان يحج بأهل مرو وهي بلدته، فيجمع نفقاتهم كلها ويجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرج بهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى ويلبسهم أحسن اللباس، ثم يخرج بهم من بغداد بأحسن زي وشكل وهيئة وأكمل مروءة، حتى يصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لكل واحد منهم: ماذا أمرك أهلك وماذا أمرك أولادك أن تشتري؟ فيقول أمرني أشتري كذا وكذا وكذا، فيذهب ويشتري لهم كل حاجاتهم، ثم يخرج بهم إلى مكة. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من مكة ومتاعها؟ فيشتري لهم ما أرادوا ثم يخرج بهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، فيجسس بعد ذلك بيوتهم، يعني يعيدها ويرممها ويزينها وأبوابهم. فإذا كان بعد 3 أيام عمل لهم وليمة عظيمة وكسى كل واحد منهم، فإذا أكلوا وصروا ولبسوا دعا بالصندوق ففتحه وأعطى كل واحد منهم الصرة التي فيها ماله وكان عليها اسمه. فتظن أنه يكفيه أن يكون جوادا من الأجواد السمحاء الذين يكتب ذكرهم في التاريخ، لكنه أيضا كان هو الحافظ الذي ينظر في الكتاب مرة واحدة، فما اشتهاه وأعجبه من هذا الكتاب وقع في قلبه وعلق بقلبه فلا ينساه أبدا، ويحدث به كأنما يقرأه من الكتاب. وهو أيضا الزاهد التقي النقي الذي لما قرئ عليه كتاب الرقاق كان يبكي ويبكي من خشية الله تعالى، حتى كأنه كما يقول نعيم كأنه ثور يخور من شدة البكاء، ولا يستطيع أحد أن يسأله، فإن سأله أحد عن شيء دفعه وهو على مثل هذه الحال. فإذا رأيته وقرأت قصصه في هذا قلت يكفي أن يكون هذا هو الزاهد الذي لا يقاس إليه زهد إبراهيم بن أدهم أو غيره. فكيف إذا عرفت أنه كان شجاعا مقاتلا محاربا في سبيل الله؟ برز له رجل من الروم فقال: من يقاتل؟ فخرج رجل من المسلمين فقتله الرومي نصفين، فخرج آخر ففعل به مثل ذلك، وثالث ورابع، حتى فزع المسلمون من هذا الرجل الشجاع أشد الفزع. فخرج إليه رجل ملثم فطعنه وقتله، فازدحم الناس عليه وكان ملثما، فجر أحدهم لثام وجهه فنظر فإذا هو من؟ إنه عبد الله بن المبارك. فتعجب عبد الله بن المبارك وضاق بذلك ذرعا، لماذا تكشفون سري؟ ثم قال لمن جرى لثامه: حتى أنت يا أبا عمر تشنع علينا، يعني تفضحنا عند الناس بمثل هذه الأعمال، إنما فعلناها لله عز وجل. وكان هذا الرجل مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، حتى إنه مر من عند رجل أعمى فقال له الرجل الأعمى: أسألك بالله أن تدعو الله تعالى لي أن يرد علي بصري. فقام عبد الله بن المبارك ودعا الله تعالى فرد عليه بصره، يقول الراوي: وأنا أنظر. يقولها أبو وهب. وكان الرجل قوالا بالحق كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته، سواء في شأن العلماء أو في شأن السلاطين، سواء في الشعر أو في النثر كما هو معروف ومحفوظ في سيرته، إنه الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. قال العباس بن مصعب: جمع عبد الله بن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس، يعني المغازي والسير والشجاعة والسخاء والكرم والتجارة والمحبة عند الفرق. وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من العلماء مثل الفضل ابن موسى ومخلد ابن الحسين، فقالوا: تعالوا نعد خصال عبد الله بن المبارك من أبواب الخير، ما هي؟ قالوا: العلم، الفقه، الأدب، النحو، اللغة، الزهد، الفصاحة، الشعر، قيام الليل، العبادة، الإنصاف، الغزو، الحج، الشجاعة، الفروسية، القوة، ترك الكلام فيما لا يعنيه، قلة الخلاف على أصحابه. قال حبيب بن الجلاب: سألت عبد الله بن المبارك ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل، أن يكون عاقلا. قال: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قال: فإن لم يكن حسن الأدب ولا عاقلا؟ قال: أخ شفيق يستشير، أن يكون يستشير ولا يستبد برأيه. قال: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل يسكت. قال: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل، موت عاجل. مررت بقبر ابن المبارك غدوة فأوسعني وعظا وليس بناطقي، وقد كنت بالعلم الذي في جوانحي غنيا وبالشيب الذي في مفارقي، ولكن أرى الذكرى تهيج عاقلا إذا هي جاءت من رجال الحقائق. إن عبد الله بن المبارك من رجال الحقائق. خامسا، المباركون أينما كانوا بعد ذلك. إن المباركين كثير، ولا بد أن نمر مرورا سريعا عاجلا على رجل كالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكيف أن حياته كلها كانت بلاء وجهادا، حتى إنه قضى حياته كلها لم يتزوج ولم يشتغل بدنيا ولا بتجارة، كان كل شغله إما في حلقة علم أو في مجلس وعظ أو في مناظرة أو في جهاد أو غزو أو في سجن في سبيل الله تعالى، يوما بالشام ويوما بمصر ويوما هنا ويوما هناك، وهو منتصب للناس كلهم ينفعهم بيده ولسانه وقلمه، حتى أحبه الناس كما ذكر ذلك الذهبي وابن رجب وغيرهم من مترجمين. وكان أمثاله في ذلك الوقت من العلماء قليل، ولهذا أقبل الناس عليه وأحبوه وتعلقوا به، لأن الرجل كان حريصا على إيصال الخير لكل أحد، لا يحسد أحدا على نعمة آتاه الله تعالى إياه، ولا يحقد على أحد، ولا يحمل في قلبه بغضا لأحد، ولا يدخر خيرا عن أحد، بل كان حريصا على نفع المسلمين بكل ما يستطيع. وهكذا ظلت هذه الراية ترفع كلما مات إمام خلفه آخر، حتى وجدنا أن الأمة في هذا العصر قد ظفرت وحظيت بحمد الله تعالى بعدد من الأئمة والعلماء الذين هم مباركون أينما كانوا. ولعل أذكر تاجهم وإمامهم ومقدمهم في ذلك، وهو سماحة الوالد الإمام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. لماذا اخترت ابن باز؟ نعم، إن المعاصرة حجاب كما يقول البعض، فربما لا يدرك الكثيرون فضائل بعض علماء العصر، لأنهم يرونهم ويشاهدونهم ولا يحصل من التأثر بهم والقبول مثل ما يحصل للعلماء التاريخيين الذين يقرأ الإنسان عنهم. فالمعاصرة بالنسبة للبعض حجاب، ولهذا ينبغي أن يشاد بمثل هذا الإمام. ثم إننا نريد أن يعلم الناس أن هذه النماذج التي نتحدث عنها من أولئك العلماء والدعاة والمصلحين، أنها ليست نماذج تاريخية انتهت نتسلى نحن بذكرها، بل هي ميراث يتجدد، ولا تعدم الأمة رجالا بعد رجال يحيون هذا الإرث. وذكر هذا الإمام العلم لا يعني بخس غيره حقوقهم ولا يعني تنقصهم. وهل يلزم من ذكر المتحدث لأحد أن يذكر كل أحد؟ كلا. إنني ألحظ في الشيخ حفظه الله مجموعة من الصفات أذكر منها باختصار. أولا، التعليم للعامة والخاصة والصغير والكبير بلا ملل ولا كلال، على رغم كبر السن وكثرة المشاغل والصوارف والملهيات، فلا يخلو مجلس من مجالس الشيخ من ذكر أو قراءة أو علم أو تعليم أو أسئلة أو ما أشبه ذلك. ثانيا، الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بالكتاب والمحاضرة والدرس والشريط والمراسلة والاتصال وبكل وسيلة ممكنة. ثالثا، القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل ما يستطاع، وما يكاد يوجد منكر في الأرض من المنكرات الشهيرة المعروفة فيراه راء إلا قال أخبروا فلانا يكتب به أو ينكره أو يسعى في تغييره. رابعا، التعاون مع أهل الخير، كل أهل الخير من الدعاة والمحسنين والعلماء في الأمصار، كل الأمصار، وحسن الأدب معهم وطيب المعشر وسعة البال، وهو يتعاون مع الجميع، فإن رأى خيرا أيد وسدد ودعا، وإن رأى خطأ صوب وصحح ونصح بلهجة المحب الناصح الحنون الذي يريد الخير للناس كلهم. خامسا، حسن الخلق وطيب الكلام والعفة في اللسان والصبر على الناس، وهو في ذلك أقولها بحق إمام يحتذى، يعامل الناس كلهم بالحسنى ويلاطفهم كبارا وصغارا، من يعرف منهم ومن لا يعرف، ويسأل كل أحد عن نفسه وأهله ووالديه وأولاده وعمله وما كان من أمره، ولا يسأم من ذلك أبدا، على رغم كثرة من يطرقه وكثرة مشاغله وكثرة الصوارف التي ربما تحول بين الكثيرين وبين مثل هذا الأمر. سادسا، الكرم بكل صوره وأشكاله في مساعدة أعمال الخير ودعمها والإنفاق عليها، والكرم مع الناس، فإن الرجل لا يأكل طعامه وحده منذ ما يزيد على 30 سنة، ولا يأنس إلا أن يأكل طعامه في ملأ من الناس، وربما أتاه شاب في مقتبل العمر فسلم عليه وقال أنا فلان أتيتك من بلاد كذا، فحياه ورحب به ولزم عليه بالغداء أو بالعشاء. فإذا جاء وقت الغداء أو العشاء قال أين فلان، هل حضر فلان؟ لا ينسى ذلك حفظه الله تعالى. سابعا ملازمة السنة قولا وعملا وكثرة ذكره لله تعالى في قيامه وقعوده واغتنامه اللحظات والساعات في التسبيح والذكر والقراءة، فإن لسانه رطب بذكر الله عز وجل. ثامنا بذل الجاه لكل أحد في الشفاعة والمساعدة والتوسط في أمور الخير لعامة المسلمين سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية، وقلما احتاج إنسان لشيء أو تعسر عليه أمر أو تلدد شأن معاملة إلا ذكر اسم الشيخ ليكون وسيطا فيها. وبالجملة فلا يخرج من الشيخ أحد إلا بشيء، هذا بفتوى وهذا بنصيحة وهذا كتب له ورقة تزكية أو رسالة إلى فلان وهذا وعده خيرا وهذا أعطاه كتابا وهذا وهذا، وأقلهم حظي من الشيخ بالابتسامة والدعاء والدعوة إلى الغداء أو العشاء والتلطف والسؤال عن الحال. إنه أنموذج للعالم الشمولي الذي وسع الناس بحسن خلقه وبسطة كفه وبذله أغلى ما يملك وهو الوقت للناس، وهذا وهو ابن الثلاث والثمانين من عمره التي قضاها كلها في الميدان مع الناس، لا ينتظر منهم شيئا قط اليوم ولا يؤاخذهم على شيء ولا يجد في نفسه حرجا عليهم أو يقول قصروا في حقي أو بخسوني أو أساءوا معاملتي أو ما أشبه ذلك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سادسا مفاتيح ومغاليق. إن من الناس والرجال سواء من العلماء أو من العامة أو من الكبار أو من التجار، إن منهم من يكون مفتاحا للخير كل الخير مغلاقا للشر، ومنهم من يكون على ضد ذلك مغلاقا للخير مفتاحا للشر. مفاتيح للجلة مغاليق للردى، لهم في ذرى الإسعاد أعلى المناصب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس ابن مالك أن النبي عليه السلام قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. والحديث رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم والبيهقي في الشعب، وهو حديث حسن صحيح وله شاهد أيضا عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن معنى كون الإنسان مفتاحا للخير مغلاقا للشر أنه لا يذكر له خير إلا سعى إليه ولا يذكر له شر إلا سعى إليه، سعى إليه مغيرا منكرا، ولا يشترط أن تكون البداية من عندك دائما أو أن تكون الفكرة فكرتك أو أن تكون عن قناعتك الخاصة، لا، المهم أنه خير. فهو مثلا عالم ينشر العلم ولا يقصر جهده على هذا، بل يقدم لهذا نصيحة اجتماعية ويقدم لهذا مساعدة مادية ويقدم لهذا أو يكون وسيطا بين الأغنياء والفقراء في المال، ويحل لهذا مشكلة ويكتب لهذا تزكية ويراجع لهذا كتابا، وهو على هذا المشروع مساعد ومعين، ومع هذا المركز وإلى هذه المؤسسة وحول هذه المدرسة يعطي هذا شريطا وهذا كتابا وهذا فتية وهذا نصيحة وهذا كلمة طيبة، فلا يخرج منه أحد إلا بشيء. فإذا مات فقده الناس وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فدخلت مصيبة فقده على كل أحد وترحموا عليه، بخلاف ذلك الإنسان الذي إن حضر لم يعرف ولا يعرفه أحد ولا يثني عليه أحد ولا يدعو له أحد، وإن مات أيضا لم يفقد لأنه لم يقدم للناس خيرا. إنه يحسن المساعدة ليس يحسن التخلص من الناس، وبينهما فرق كبير، فهناك إمكانية أن تتعلم أنت أخي بارك الله فيك حسن التخلص، فكل من جاءك بشيء تتعلم أنك تتخلص منه، فإن طلب منك مالا قلت لا أقدر، وإن طلب مساعدة قلت أستطيع، وإن طلب رأيا قلت ليس عندي وقت استمع لمشكلته، وإن طلب منك أن تذهب معه إلى هنا أو هناك قلت أنا مشغول ولا أستطيع، فتتعلم حسن التخلص من الناس، وهذا لون. أما اللون الذي نطلبه ونريده فهو أن يتعلم الإنسان حسن المساعدة، وأن يربي نفسه على ألا يتخلص من أحد جاءه في خير أو يطلب منه أمرا يستطيعه. هذا طالب حاجة يجب أن يساعد عليها، وهذا سائل تجيبه بغض النظر عن مستواه وعن غرضه، بما لا مدخل عليك فيه ولا ضرر عليك منه، وهذا يعرض مشكلة فتعينه في حلها برأيك، وليس عليك بأس أن تسمع منه وتدري ماذا يعاني وماذا يواجه من المشكلات، وربما لا تستطيع إلا أن تترحم معه وتتوجع له، وهذا أحيانا نوع من التنفيس، وكما قيل ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، ولا تتضايق من كونه أكثر من سرد التفاصيل وأفاض فيما لا حاجة إليه، فهذا إنسان يعاني هذا الهم ويعيش هذا الأمر، فلا بد أن تعطيه فرصة لينفس من خلال الحديث معك. وهذا طالب مساعدة يظهر منه حاجة مادية فتساعده بغض النظر عن حقيقة الأمر، ولا تبالغ في التحري، فهذه المساعدة هي في محلها بكل حال، وربما تصدقت على غني فاعتبر، أو على فقير، أو على سارق، أو على زانية، وفي الحديث الصحيح أن رجلا تصدق فأصبحوا من بني إسرائيل، أصبحوا يتصدقون، أصبحوا يتحدثون، تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة، ثم خرج فوضعها في يدي سارق، فأصبحوا يتحدثون، تصدق على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، ثم أصبحوا، ثم قال أتصدقن بصدقة فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون، تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على غني وعلى سارق وعلى زانية، فقيل له إنها قد وقعت محلها. أما الغني فلعله أن يعتبر فينفق، وأما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها. وكذلك طالب شفاعة جاء يطلب شفاعة في غير باطل، فلا تتردد في دعم هذه الشفاعة له، وليس من شرط الشفاعة أن تقبل ولا أن تؤثر، ولكن كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن أبي موسى: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما أحب أو ما شاء. وأحيانا مجرد منحك له بعض الوقت والتبسط معه والابتسامة في وجهه والصبر عليه، وألا تكفهر ولا تعرض عنه ولا تجر يدك منه وتستفهم منه عن أموره وتوحي له بالاهتمام، هذا ربما يغني ويكفي ولا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى شيء. وهذا يعرض عليك مشروع جهاد في بلد من بلاد الإسلام، وهذا يعرض عليك مشروع دعوة، وهذا يعرض عليك مشروع تحفيظ للقرآن الكريم، وذاك يعرض عليك مشروع لتحفيظ السنة، وهذا يعرض عليك مشروع تجارة رابحة، وهذا وهذا. سابعا: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه. إذا أراد الإنسان تفريق الناس عنه فعلوا، وفاته من ذلك خير كثير، ويكفي الناس ليفترقوا عنك ويبعدوا عنك، بل وربما رجموك بالقول والفعل، يكفي في ذلك الجفاء في القول والتجهم في الوجه. أما إن أراد نفعهم بماله أو علمه أو عقله أو جاهه فإنه يستطيع ذلك، وتتوسع له الآفاق وتفتح له المجالات. فالجاهل الذي علمته تسبب في آخرين دلهم عليك فأتوا إليك وسألوك واستفادوا من علمك وأعجبوا بحسن تعليمك، والفقير الذي ساعدته تسبب في فقراء آخرين جاءوا إليك فبذلت لهم كما بذلت لغيرهم. وطالب الشفاعة وطالب المشورة وطالب الفتوى وطالب التزكية، وهكذا يمتلئ عمرك بجلائل الأعمال، وما عليك أن يجعلك الله تعالى مفتاحا للخير، وأن تقتدي بذلك النبي عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ولا تظن أن الوقت يضيق أو أن الهمة تفتر أو أن النفس تتبرم، فإنما المعونة على قدر المؤونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فمن تصدى للأعمال وجعل نفسه لها وبذل ما يستطيع فإن الله تعالى يمده بمدد من عنده، ويرزقه من الصبر والحلم والتعلم الشيء الكثير الذي لم يكن يستطيعه قبل ذلك. وليست هي معجزة لا تقبل التكرار أن ترى رجلا في واقع الحياة امتدت وجوه الخير، امتدت أعماله إلى وجوه الخير كلها، وامتدت روافده وجداوله إلى كل ميدان، فله في كل بضاعة سهم، إن جهادا أو علما أو دعوة أو أمورا دينية أو أمورا دنيوية أو غير ذلك. وعماد ذلك كله الخلق الطيب من طلاقة الوجه وبسطة الكف وعفة اللسان وسلامة القلب، فهي جماع الخير كله. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. والحديث هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة، وفيه ضعف وقد جاء من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، وجود إسناد الحديث الإمام المنذري رحمه الله تعالى. وعلى المرء أن لا يحقر نفسه أبدا، وإياك إياك أن يخيل إليك أنك عاجز عن كل شيء. وجرب تجد، جرب مثلا أنه إذا حدثك شخص عن منكر في مكان كذا، بدلا من أن تهز رأسك وتقول الله المستعان وإنا إليه وإنا لله وإنا إليه راجعون، هز رأسك وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن اكتب لي هذا الذي رأيته بالتفصيل في ورقة، ثم أنت خذ هذه الورقة ممن كتبها واكتب عليها ورقة أخرى من عندك إلى فلان، تصبح حينئذ معاملة تتعلق بمنكر موجود في مكان معين، ثم ابعث بهذه المعاملة إلى جهة، إلى أحد العلماء، إلى جهة من الجهات التي تقوم على الاحتساب وإنكار المنكر، وكرر ذلك، ستجد التجارب وستجد التجاوب وستجد الرد أحيانا بشكل أو بآخر، وهذا بحد ذاته يعتبر نوعا من التجاوب. وهكذا السائل الذي سألك، ليس شرطا أن تعطيه من مالك بعدما تتثبت من حاجته، فإذا لم تقدر أن تعطيه من مالك فتحقق من حاله واطلب تزكية من أشخاص معروفين ثم اكتب معه، أو اذهب بها إلى فلان القادر أو فلان التاجر أو فلان المحسن، وأنت شريك في الأجر. وطوبى لمن جعله الله تعالى مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ثامنا، رأيي ورأيك ليس شرطا. طيب، رأيي ورأيك ليس شرطا. لكي تكون مفتاحا للخير لا تعتبر رأيك الشخصي في كل مسألة هو المقياس، ولا حتى اجتهادك الخاص في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد، ولا تجعل ميولك الخاصة أيضا تتحكم في مواقفك، وليكن شعارك مع الخير حيث كان، حتى لو خالف رأيك ما دام يحقق في الجملة خيرا للأمة هو على الأقل أكثر وأعظم من الضرر الحاصل أو الضرر المتوقع. حتى لو خالف اجتهادك، فقد يثبت الاجتهاد الذي خالفك في مواجهة واقع من الواقع قد يثبت جدواه. وليس شرطا أن يكون الجميع على رأي واحد أو اجتهاد خاص في مسألة، وقد تشتهي بعض النفوس شيئا وتميل نفوس أخرى إلى شيء آخر. فالعناية بالجانب الخير، الجانب الإيجابي في حياة الناس وأفعالهم وإبرازه والثناء عليه والاستفادة منه هو خلق النجباء، وهو من أسرار تأليف القلوب على مفاتيح الخير من الرجال. فمن سيماء مفاتيح الخير أن تأتلف عليهم القلوب وتجتمع عليهم المشارب والمذاهب لسعة صدورهم وسعة عقولهم وحلمهم وصبرهم على الناس وعدم إلزامهم بآرائهم الخاصة لغيرهم ممن يحمل رأيا كرأيهم واجتهادا كاجتهادهم. إن من اليسير أيها الأخ الحبيب أن يعتني المرء بإبراز جوانب العيوب والجوانب السلبية في أعمال الناس وجهودهم وجهادهم، ويضخم هذه الأشياء ويجعلها ذريعة وحجة في ترك المشاركة وترك المناصرة وترك التأييد وترك العمل. لا، لكن من الممكن أن تعكس الأمر، تعكس الآية وتأخذ بالمبدأ الذي يقول خذ وطالب، فاقبل الخير الموجود عند فلان أو عند هذه الفئة أو الطائفة أو في هذا المركز أو في هذه الجماعة أو في أولئك المجاهدين مثلا، خذ الخير المقبول الموجود عندهم وطالب بالمزيد، وكن عونا لهم على طاعة الله تعالى، زاجرا لهم عن معصيته. إن دعوك إلى الخير تجيبهم، وإن أحسنوا تحسن معهم، وإن أساءوا تتجنب إساءتهم وتنصحهم. وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. إن بوادر نشاط طيب في العالم الإسلامي كله من الممكن أن تؤيد وتدعم وتناصر وتكون بداية لعمل يرضي الله تعالى ويحقق للمسلمين عزا ونصرا وتمكين. ومن الممكن أيضا أن يقع العكس فيقاطع هذا النشاط أو ذاك بحجة عدم وضوح المنهج أو عدم استبانة الرؤية أو عدم سلامة الطريق، وهذا أهون الأمور وأسلمها ولكنه لا يحقق المراد. إن الحل الذي هو عدم التأييد وعدم المشاركة حل سهل، ولكن المشاركة بصدق وإخلاص بالقول والمال والرأي وبكل الوسائل الممكنة واستثمار هذا التأييد وهذا الدعم في التعديل والنصيحة والمشورة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصحيح الخطأ سواء كان خطأ في الاعتقاد أو في التعبد أو في السلوك أو في المنهج، فإن هذا هو المراد وهو المقصود. وليس يحزننا أبدا، والله الذي لا إله غيره، ليس يحزننا أبدا بل يسرنا كل السرور أن يكتب الله تعالى النصر لهذا الدين على أيدي غيرنا وأن يعز الإسلام بجهد سوانا، فنحن رابحون بكل حال. وليس دين الله تعالى بضاعة خاصة لفئة نحجبها نحن ونستأثر بها دون بقية المؤمنين. تاسعا، مفاتيح الخير من الأعمال. لقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وأوائله وآخره. والحديث رواه الطبراني والحاكم عن أم سلمة، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال العراقي في تخريج الإحياء في إسناده عاصم بن عبيد: لا أعلم روى عنه إلا موسى بن عقبة. ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه وفواتحه. والحديث رواه ابن ماجة أيضا بإسناد صحيح. فكما من الناس رجال وأقوام، علماء أو دعاة أو تجار أو عامة، هم مفاتيح للخير، لا يأخذ أحد بأيديهم إلى خير أو بر أو معروف أو إحسان إلا ركضوا معه وسارعوا، ولسان حال أحدهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. فكذلك من الأعمال أعمال جعلها الله تعالى مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وأعمال أخرى جعلها الله تعالى مغاليق للخير مفاتيح للشر. فمثلا مفتاح الجنة هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة. ولذلك جاء في المسند عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وروى البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز أن وهب بن منبه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. إن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، وذلك لأنها أساس قبول الأعمال، فإن الله تعالى أغلق باب الجنة على كل إنسان لا يشهد لله تعالى بالوحدانية ولا يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما قال الله تعالى في شأن الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا ينفع مع الشرك عمل مهما كبر. ولذلك أيضا فإن الله تعالى أمرنا بهذه الكلمة العظيمة فقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إن أساس نجاح الأعمال في الدنيا وأساس قبولها في الآخرة هو هذه الكلمة، وهذه الكلمة ليس المقصود بها مجرد التلفظ فحسب، فإنها كلمة تحمل معنى عظيما لا بد أن يدركه الناطق بها، وهو معنى إفراد الله تعالى، معنى إفراد الله تعالى بالعبادة، ألا يعبد إلا الله تعالى، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، فلا يعبد إلا الله وإلا وفق شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا يعني لله تعالى ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا لله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه يجب أن نعلم أنه لا عز للأمة ولا اجتماع ولا رفعة ولا قوة ولا تغلب على عدوها ولا خلاص لها من أمراضها التي تعانيها، كمرض التفرق والشتات ومرض الخوف والجبن والذل والهوان والجهل، بل وحتى سائر الأمراض المادية والمعنوية لا خلاص للأمة ولا نجاة لها مما تعانيه أبدا إلا بأن تجتمع على هذه الكلمة فهما لها وإيمانا بها ودعوة إليها وتحقيقا لها في واقعها وسلوكها على مستوى الفرد والأسرة والجماعة والدولة، بل وعلى مستوى الأمة كلها. فلا إله إلا الله بهذا الاعتبار هي مفتاح الجنة. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن مفتاح الجنة السيف، والمقصود والله تعالى أعلم الجهاد في سبيل الله تعالى، فإن الجهاد من أعظم أبواب الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، قال: الجنة تحت ظلال السيوف. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف كما عند النسائي وسنده صحيح. إذن مفتاح الجنة يكون بالإيمان بالله وتوحيده والإقرار له بالألوهية والربوبية ومعرفته حق المعرفة بأسمائه وصفاته بقدر ما يستطيع الإنسان ويطيق، ثم الجهاد في سبيل الله تعالى. وقد عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في كتابه حادي الأرواح في مفتاح الجنة، وذكر فيه شيئا كثيرا من هذا الموضوع، مثل قوله مثلا: أبواب الجنة هي الشهادة ثم السيف، يعني الجهاد والقتال، وكذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من أبواب الجنة، ومفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح الحج الإحرام، ومفتاح البر الصدق، ومفتاح الجنة التوحيد، ومفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء، ومفتاح الصبر النصر، ومفتاح المزيد الشكر، ومفتاح الولاية المحبة والذكر، ومفتاح الفلاح التقوى، ومفتاح الإجابة حسن الدعاء، ومفتاح كل خير الرغبة في الله تعالى والدار الآخرة، ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. ثم قال رحمه الله: وهذا باب عظيم من أبواب العلم، وهو معرفة مفاتيح الخير ومفاتيح الشر، ولا يوفق لمعرفته إلا من عظم الله تعالى حظه وتوفيقه. المهم، نعود إلى المثال وهو موضوع الشهادة، فإن الشهادة هي مفتاح الجنة بهذا الاعتبار، بمعنى أن كل عمل يعمله الإنسان فهو مفتقر إلى التوحيد وإلى الشهادة، فإذا صح إيمان العبد وصح توحيده فإن الله تعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل، كما في حديث ثوبان وهو كما في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله تعالى الجنة على ما كان من عمل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أحاديث أخرى. المهم أن كل عمل من أعمال الشريعة مفتقر إلى أصل التوحيد وأصل الإيمان ليكون مقبولا عند الله تعالى نافعا في الدار الآخرة. أما إذا فقد الإنسان الأصل فلا ينفعه بعد ذلك ما عمل. ولهذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا كريما يصل الرحم ويعتق العبيد الأرقاء ويحسن إلى الضيوف وإلى الناس، أفينفعه ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فذكر أنه لا ينفعه ذلك لأنه لم يحقق أصل التوحيد وأصل الإيمان. مثل أيضا ما يتعلق بالجهاد، فإن الجهاد مفتاح العزة والكرامة، وما ارتفع شأن الأمة إلا بالجهاد، وما استطاعت الأمة اليوم أن تفرض على الغرب لونا من التفكير أو رأيا في الأحداث أو موقفا معينا مبنيا على احترام الإنجاز الإسلامي إلا بالجهاد في سبيل الله تعالى. إن من الأمثلة القريبة الأحداث في البوسنة، فقد ظن العالم كله أن المسلمين في أرض البوسنة فئة قليلة مغلوبة على أمرها، لا تملك القوة ولا السلاح ولا صلة لها بالعالم الإسلامي، وأن من السهل أن يقضى عليهم خلال شهور بل ربما أسابيع وربما أيام، وكيف لا يقضى عليهم وهم يواجهون رابع جيش في العالم يملك مئات الطائرات وآلاف الدبابات ومئات الآلاف من القطع وأكثر من 300,000 جندي وجنود من الصرب. وهذا الشعب معروف في أوروبا كلها بالقوة والشراسة والعناد والصبر والشجاعة، فظنوا أن المسلمين سوف يكونون طعمة للآكلين في لحظة أو لحظات، ولكن تنادي الأمة الإسلامية من المشرق إلى المغرب، حتى كان منهم من ذهب بنفسه ومنهم من ذهب للدعوة إلى الله ومنهم من ساعدهم بماله ومنهم من ساعدهم بالدعاء، وقنت المسلمون لهم وصبروا ولا زالت قضيتهم حارة ساخرة على كل صعيد، حتى عزوا بإخوانهم وصبروا وأصبح عندهم قوة ورباطة جيش وشجاعة وصبر، بل إنني أتابع أخبارهم بدقة، وخلال 3 الأسابيع الماضية كانت تتوالى بحمد الله تعالى ألوان من الانتصارات والبشريات لإخواننا المسلمين هناك. إن القوات المسلمة في البوسنة والهرسك، القوات المسلمة إنها ربما لا تزيد على 6,000 أو 7,000 مقاتل فحسب، منهم بضع مئات من العرب، ولكنهم أرعبوا الصرب بل أرعبوا الغرب، وكانوا يهاجمونهم في المعارك، والله يقول لي أحد الإخوة يظنون أننا 5,000 ونحن لا نتجاوز 5 أفراد. وتحقق للمسلمين من التقدم 10 كيلومترات، وما زالت الأخبار أمس وقبله وخلال أسابيع تنقل لنا كل ما يبهج النفس ويسر القلب بحمد الله تعالى وتوفيقه، حتى إن من آخر الأخبار أن المسلمين تقدموا قرب إحدى المدن وأظن مدينة ترافينك، فتقدموا أكثر من 40 كيلومترا، ثم قتلوا من الصرب ما يزيد على 200 أو 300، ثم سيطروا على قطار تابع للأمم المتحدة، فوجدوا أن هذا القطار ينقل الأسلحة إلى الصرب تحت علم ومظلة الأمم المتحدة، فسيطر عليه المسلمون وغنموه، وكان فيه بضع دبابات وكثير من الأسلحة الخفيفة والثقيلة. ولقد رأيت بعيني قبل يومين شابا جاءني وهو يقول: أنا جالس في مجالس العلم وأطلب العلم عند العلماء، ولكنني قتل بعض إخواني في الجهاد هناك، فأنا كل ما تذكرتهم دمعت عيني واهتز قلبي وعظم حزني، أريد أن ألحق بهم، ثم والله رأيته وقد قطب وجهه ثم دمعت عيناه. لماذا يدمع؟ يدمع شوقا إلى الشهادة في سبيل الله، وشوقا إلى لقاء إخوانه الذين سبقوه في هذا السبيل. وقد رأيت من المسلمين من يتخلى عن بعض ثيابه ليتبرع بها لإخوانه هنا، ثم رأينا في إحدى دول الخليج شابا لا يملك المال أن يتبرع به، فيأتي ليتبرع بالدم لبعض المختبرات الذين يعطونه مقابل، فتبرع بالدم ليأخذ 20 درهما لا يملك غيرها يتبرع بها للبوسنة. يقول: إذا كان إخواني يستشهدون هناك وتنزف دماؤهم تروي ترى تلك البلاد، فلا أقل من أن أتبرع بمحجمة من دمي لإخواني المسلمين هناك. فهذا التناصر وهذا التأييد مهما كان، ولو لم يكن من ثمرته أن يقيم دولة للإسلام كما يتوقع البعض، هذا ليس شرطا أن يحدث، قد يحدث اليوم أو بعد سنة أو بعد 100 سنة أو متى شاء الله تعالى، ولكنه جعل الغرب يرتعد خوفا أن تتحول جزيرة البلقان كلها إلى منطقة حرب، وأن تتطور الأمور وأن تتدخل الدول المجاورة كتركيا أو روسيا أو ألبانيا أو غيرها، وهناك مسلمون في ألبانيا وفي كوسوفو وفي السنجق وفي غيرها، من الممكن أن يتحول الأمر إلى حمام دم كما يقال. بل تخوف الغرب أن يكون هناك دولة أصولية في تلك المناطق، ولذلك أصبحنا وأصبحتم تسمعون في الأيام القليلة الماضية أن الحديث بدأت نبراته ترتفع وبدأت حدته تعلو للتدخل في أرض البوسنة والهرسك من قبل الأمم المتحدة أو من قبل البلاد الغربية، يوم قتل عشرات الألوف وشرد مئات الألوف من العجائز والنساء والأطفال، وعملت الجرائم واعتدي على أعراض أكثر من 10,000 فتاة مسلمة بالاغتصاب القسري البشع الوحشي على يد جنود الصرب، لم يتحركوا وكانوا يرون أن الأمر خطير وأن التدخل صعب. أما اليوم فقد بدأوا يتحدثون بشكل أوضح عن إمكانية التدخل لإيقاف تلك الحرب. إن هذا يؤكد لنا أن المسلمين مهما ضعفوا يستطيعون إذا صدقوا الله تعالى وتناصروا أن يصنعوا شيئا، ليس شرطا قيام دولة تحكم بالإسلام، فقد لا يتحقق هذا بالصورة التي يتمناها المسلم، أو على الأقل قد لا يحدث هذا في مثل تلك الظروف الحالية، ولكن تفكير الغرب بالتدخل هو نتيجة للصحوة الإسلامية وخشية أن يتطور الأمر لصالح المسلمين، فهذا غلب جانب التدخل على رغم المخاطر الكبيرة فيه حقيقة على الدول الغربية. إن قتل 10 أو 100 أو حتى 1,000 من المسلمين إنه بأجالهم، فما مات أحد منهم قبل يوم، وهم شهداء في سبيل الله إن شاء الله تعالى، وقد بعثوا في الأمة روح العزة والشوق للجنة وقد ذكرت لكم من رأيت من هؤلاء الشباب، والله تعالى يقول ويتخذ منكم شهداء. إنني أعلم أيها الإخوة أن الذين ماتوا بالتطعيس عندنا في القصيم على مدى 2 أسبوع يزيدون على 7 شباب ماتوا بمثل هذا العمل، أما الذين ماتوا بالتفحيط فهم أكثر، ولو عملنا إحصائية للذين ماتوا بحوادث السيارات لوجدناهم أكثر بكثير من أولئك الذين ماتوا في المعارك دفاعا عن الحرمات وذبا وذودا عن الإسلام والمسلمين، وهؤلاء لم يعلم بهم أحد، ولم يتخذ إجراء مثلا لمنع التطعيس، ولا منع الآباء أبناءهم من ممارسته أو ممارسة التفحيط، بل اعتبروه أمرا عاديا. فلماذا نمتنع أو نمنع غيرنا إذن من الجهاد في سبيل الله وممارسته والتدريب عليه وإزالة حاجز الخوف أو الوهم أو التعلق بالدنيا في النفوس؟ إن إصابات كرة القدم في الملاعب تعد شيئا كثيرا، وأعتقد أنها يمكن أن تقارن ببعض الإصابات في المعارك. الكثير يتساءلون ماذا استفدنا، ماذا استفدنا مثلا مما جرى في البوسنة والهرسك، أو ماذا استفدنا مما جرى في فلسطين وإخراج 430 من خيرة أبناء هذه الأمة من العلماء والخطباء وأساتذة الجامعة والدعاة والمراجع العلمية الذين صاروا في مثل هذا الوضع. إنني أقول ليس بهذه الصورة توزن الأمور، إن الأحداث التاريخية كلها لا تخضع أبدا لهذا المعيار، حتى أولئك الذين نستطيع أن نقول قتلوا في بعض المعارك هم يوم كانوا أحياء ماذا قدموا، ماذا استفادت الأمة منهم، هم في بلادهم ماذا نفعوا؟ إن الكثيرين لم ينفعوا شيئا، ولكنهم لما سلكوا طريق الجهاد نفعوا كثيرا وقدموا لأمتهم خيرا كثيرا. فإن طريق الأمة إلى العزة والكرامة لا بد أن يمر بالتضحيات الجسام، لا بد، ولو لم يأتي إلا غرس الجدية والشعور بالذات والإحساس بالقدرة على فعل شيء ما لكفى. إن شعور الأمة بالاستسلام المطلق والعجز التام هو من أخطر الأمراض، وليس علاجه أن تشعر الأمة بأنها تقدر أن تفعل كل شيء، لا، لكنها ما دامت حية فهي قادرة على أن تفعل شيئا، وأن تفعل شيئا ذا بال. مثال: احتلال أو استعمار أو تدخل في بلد إسلامي، ليس شرطا في مقاومة المسلمين له أن يسقطوا تلك الدولة التي استعمرت بلادهم أو حتى أن ينتصروا عليها انتصارا مطلقا، لكنني أجزم وأعلم أن قتل 30 من رجالات تلك الدولة ولو في مقابل أضعافهم من المسلمين في ظل الوضوح الإعلامي القائم اليوم أنه سوف يغير مفاهيم الكثير من رجال السياسة الغربية أو أصحاب القرار الذين هم أحيانا مترددون أو هم غير متحمسين للفكرة لكنهم غير معارضين لها، فهل كتب على المسلمين أن يظلوا هم فقط أمة التسليم والخضوع والخنوع والاستسلام؟ لا تقول المسلمون انهزموا، أمة المختار في حرز الصمد، إنما تلك مسوخ ورثت نسبة الإسلام عن أم وجد، فإذا ذلت لباغ فكما يعبث الفأر بتمثال الأسد. محمد هل لهذا جئت تسعى؟ صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وهل لك ينتمي همل مشاع؟ أإسلام وتغلبهم يهود وآساد وتقهرهم ضباع، أيشغلهم عن الجلة نزاع؟ وهذا نزع موت لا نزاع، شرعت لهم طريق المجد لكن أضاعوا مجدك السامي فضاعوا. أخيرا هذا أخ يقول إنك لم تذكر تاريخ هذا اليوم، وأقول هذا هو يوم الأربعاء ليلة الخميس السابع من شهر رجب من سنة 1413 للهجرة، وهذا جامع عتيقة بالرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. عطفاً أيها الأحبة وتعليقاً سريعاً على بعض ما ذكرت، لقد ذكرتني الجنائز التي صلينا عليها الآن وبعد صلاة المغرب بخاطر خطر في بالي حين صلينا ظهر هذا اليوم على شيخنا الشيخ حمود رحمة الله تعالى عليه. لقد صلي في الوقت نفسه على أناس آخرين، فتذكرت سبحان الله كيف أن الإنسان الفاضل الخير يكون خيرا على من يصحبه حيا او ميتا. فصلي على جميع الذين ماتوا وقدموا في ذلك المسجد من قبل جمع غفير ربما يقدرون بعشرات الالوف، ونالتهم باذن الله تعالى بركه الدعاء، ونسال الله تعالى ان يشفع فيهم جميعا هؤلاء المؤمنين الداعين. فهذا يكشف للانسان ان صحبه الاخيار تنفع الاحياء والاموات، ونقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. أمر آخر في قراءة الإمام حين قرأ قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا يؤكد المعنى الذي ذكرته قبل، وهو أن الجهاد مفتاح الجنة. فإن الله تعالى قال للمؤمنين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني كيف ظننتم أنكم تدخلون الجنة قبل أن تبتلوا وتجاهدوا وتصبروا ويظهر للعيان ما علمه الله تعالى من حال فلان وفلان. أسئلة كثيرة أجيب عليها باختصار. يقول ما معنى قولك أن الرسول أن عيسى يحيي الموتى وأنه لا يحيي إلا الله؟ أفيدونا. هذا ما ذكر الله تعالى في كتابه على لسانه، قال وأحيي الموتى بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله تعالى، فإن الله تعالى هو المحيي، ولكنه أقدر عيسى لأن قومه كانوا وصراء بالطب، فكانت معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام من جنس العلم الشائع في زمانهم، ولكن أضيف إليها ما لا يقدرونهم عليه ليكون ذلك آية بينة على صدق نبوته ورسالته. وكذلك أن القوم الذين بعث فيهم وهم اليهود كانوا ماديين، غلبت عليهم المادة والمادية والشهوة والتعلق بالأسباب، فأراد الله تعالى أن يقطع ذلك عن أتباع الدين الصحيح. يقول لقد نسينا الجهاد الأفغاني وقضيته ولا نعلم ما هو السبب، ولا نريد آخر أخبار الجهاد الأفغاني. في الواقع أن هناك عدة أمور، منها أولا وضع الحكومة في كابل، فإن هناك خلافا كبيرا بين الأحزاب المختلفة على تشكيل الحكومة وطريقتها وطريقة اختيار الحاكم وما أشبه ذلك. والحقيقة ينبغي أن نلوم أنفسنا أيضا كما نلوم إخواننا هناك، فإنني أتساءل العلماء والدعاة والمصلحون بل وعامة المسلمين الذين وقفوا مع الجهاد الأفغاني على مدى 14 عاما مضى، لماذا سكتوا الآن؟ أين نحن من خلاف المجاهدين هناك؟ لماذا لا نخاطبهم ونراسلهم ونكتب لهم ونتصل بهم ونقول لهم احذروا أن يعاقبكم الله تعالى، وأن تسقطوا من عيون المسلمين، وأن تكونوا سبباً في خذلان الناس وفي تأخر الناس وفي عدم قبولهم بأمر الجهاد بسبب الخلاف الجاري بينكم؟ يجب أن تتفقوا ويجب أن تصطلحوا ويجب أن تتواضعوا على أمر سواء، وأن تتخلوا عن حب الدنيا وعن المغانم وعن حب الرياسة وغير ذلك، وأن تجعلوا الدين ومرضات الله تعالى ومرضات الله تعالى وإيثار الآخرة نصب أعينكم. فهذا واجب علينا جميعا، وهو يدخل فيما ذكرته قبل قليل، وجعلني مباركا أينما كنت، طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أي واحد منا، وليس شرط أن يكون عالما أو داعيا أو شهيرا، لا، حتى لو كان من عامة الناس، وقد بعث إلي بعض الشباب وكانوا في المرحلة الثالثة المتوسطة، بعثوا إلي بورقة
بعدما فتحت كابول فيها تهنئة بالنصر وحمد لله تعالى وشكر، وفيها دعوة المجاهدين إلى توحيد الكلمة وإلى مراقبة الله وإلى مخافته، وطلبوا مني أن أوصلها إلى زعماء المجاهدين. فلما رأيتها تعجبت منها أشد العجب وفرحت بها أشد الفرح، ثم قمت ببعثها إلى زعماء المجاهدين هناك ليعلموا أن الأمة المسلمة تتابعهم وتعرف ماذا يفعلون، وتريد منهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية وعلى مستوى حسن الظن بهم. إن هذا واجبنا جميعا. كما أن هناك مسألة دخول أعداد غفيرة من المسلمين في طاجكستان يزيدون على 100,000 هربوا من جحيم الحرب الأهلية الدائرة هناك بين المسلمين والشيوعيين ودخلوا إلى حدود أفغانستان، وهذه مشكلة جديدة. يقول لدي والدة مريضة منذ 25 سنة، فهل من دعوة صالحة من هذا الجمع الطيب لها بالشفاء؟ نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبحوله وقوته، وهو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يشفي والدتك إنه على كل شيء قدير. اللهم اشفها وسائر مرضى المسلمين، اللهم اشفها وسائر مرضى المسلمين. يقول ما تعليقكم على الهندوس في الهند لهدم المسجد البابري هناك وواجبنا نحوهم؟ ذكرت تعليقا على ذلك في مناسبة وهي بعنوان أحاديث غير عابرة، في بإمكانك مراجعته. أما مسألة واجبنا فإنه يجب على المسلمين أن يحاربوا الهندوس وأن يعلنوا الحرب على جميع العمال الموجودين من الهندوس في هذه البلاد، وهم في الغالب محاربون حربا معلنة صريحة للإسلام وحاقدون أشد الحق، حتى إنهم في بعض المستشفيات، وقد وقفت بعيني على هذا، في بعض المستشفيات يقومون بأعمال خاطئة أثناء العمليات الجراحية تؤدي بالوفاة، حتى لو كانت العملية عملية عادية لا ليس فيها خطر من المقاييس البشرية، وقد حصل حالات وفاة بمثل هذه الأسباب. فينبغي على المسلمين أن يقوموا بإبعاد الهندوس من المؤسسات، سواء كانت مؤسسات حكومية أو أهلية أو شركات أو مقاولات أو غيرها، وألا يستخدموا إلا المسلمين بقدر ما يستطيعون. يقول من المعلوم أن الاختلاط أمر يرفضه الشرع المطهر. وبالمناسبة في موضوع الهندوس في فتوى للشيخ عبدالله بن جبرين أرجو من الإخوة السعي إلى نشرها وتوزيعها. يقول وحتى الطبع السليم، فلهذا هناك حلم كان ولا زال يراود الغيورين والمخلصين من أبناء المسلمين يأملون تحقيقه في أقرب وقت ممكن، ألا وهو إنشاء مستشفيات متكاملة بكل التخصصات غير مختلطة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. أليس من الأفضل جمع تبرعات هذا المستشفى أو عمل شركة مساهمة لبناء مستشفى متكامل ويكون ريعه للمساهمين؟ في الواقع هناك بدايات جيدة، في الرياض هناك مستشفيات نسائية، وفي جدة وفي مكة، وفي القصيم هناك حوالي 3 مستشفيات الآن قامت وبوادرها طيبة ومشجعة، وعلينا دعم هذه المستشفيات بكل ما نستطيع والإقبال عليها ومحاولة تلافي بعض الأخطاء الموجودة فيها. أما جمع التبرعات لهذا العمل فلا أعتقد أنه مناسب، لأنه عمل تجاري ويتطلب مجهودا كبيرا. وها هنا نأتي وجعلني مباركا أينما كنت، طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هذا الاقتراح منك يعتبر مشاركة في الخير، ولكن هذا الطبيب الذي يسمع وهو يملك أن يرسم مخططا وأن يقوم بهذا العمل هو مسؤول مسؤولية كبرى، وذلك التاجر الذي يستطيع أن يتبنى هذا المشروع ويدعمه ويستفيد منه حتى من الناحية المادية، ولكنه يساهم بصورة عملية في ستر عورات المسلمين والمحافظة على نسائهم وعلى أخلاقهم، وأن نثبت للمسؤولين في الصحة وفي غيرها أنه من الممكن إيجاد مستشفيات نسائية خاصة بجهود أفراد فضلا عن جهود وزارات بأكملها. أخبار البوسنة والهرسك ذكرت شيئا من ذلك فيما مضى. يقول كلمة لأصحاب الدعوة كيف لا، والأمواج تتلقف من كل جانب ومع ذلك فهم سائرون. أريد التوجيه، التوجيه لهؤلاء الأخوة أن يعلموا إلى ماذا يدعون، وهل هم على بصيرة من أمرهم أم هم في شك. الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأولا لا يجوز أن تكون الدعوة إلى أشخاص، فالأشخاص يذهبون ويجيئون ويحيون ويموتون ويظلون ويهتدون. ولهذا الله تعالى قال حتى عن رسوله عليه الصلاة والسلام أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثانيا الدعوة على بصيرة، أن تكون واضح تعرف لماذا تدعو وعلى أي شيء أنت، وهل أنت على بصيرة وعلى علم وعلى معرفة، فحينئذ لن تزعزعك العواصف. فلم يعهد أبدا أن العواصف تزعزع أصحاب الدعوات. أصحاب الدعوات هؤلاء ليس فيهم حيلة، جربت معهم كل الوسائل، حتى خنق الأنفاس وحتى تكميم الأفواه وحتى منع الهواء من رئاتهم، ومع ذلك صبروا وصابروا ورابطوا، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فالدعوة لا تصدها العوادي ولا العقبات ولا العواصف، بل الداعية يزيد صبرا. وقد حدثني عدد من الإخوة في كثير من البلاد أن بعض الشباب يسجنون وهم ضعاف حدثاء عهد بهداية، فإذا سجنوا تعلموا الصبر وزالت حواجز الخوف من قلوبهم وخرجوا دعاة مخلصين متحمسين وتعلموا طلب العلم والصبر والثبات. ولكن الأمر الخطير أن مضايقة أولئك الدعاة في بلادهم والتضييق عليها أن هذا سوف يساهم بصناعة التطرف كما يسمى، ولا بد. كيف تمنع صوتي وتحاربني وتمنعني من الكلمة ثم تسمح لعدوي وخصمي كما هو الواقع في عدد من البلاد بأن يتكلم ويشتم ويسب ويتهم بالكذب وبالباطل، ولا تريد من هؤلاء الشباب الذين هم في سن القوة والفتوة والاندفاع أن يندفعوا أكثر مما يجب، أو ينفعلوا، أو يهموا بمقاومة هذا الواقع، أو يعتبروا أنه واقع فاسد لا بد من إزالته ولا بد من تحطيمه. هذا هو الواقع في كثير من بلاد الإسلام. فعلينا أن ندرك أن كل ناصح للإسلام وللدعوة، بل وحتى ناصح لبلاد المسلمين بتجارتها واقتصادها وسلامتها وأمنها، أن هذا كله لا يتم إلا عن طريق إفساح المجال للدعوات وترك الفرصة لها حتى الذي يخطئ يصحح بالطريقة المناسبة. وبالمناسبة عاتب علي بعض الإخوة هنا من الإخوة من إخواننا من مصر، وقالوا إنك تتكلم عن مصر وتعتقد أنها كلها دولة علمانية وما أشبه ذلك، وأقول كلا، إنني أعرف كثيرا من أهل تلك البلاد الطاهرة، وأعرف ما يتصفون به من الصدق والإخلاص والإيمان وصحة الاعتقاد وسلامة المنهج والتقوى والصبر، ووالله إننا نغبط كثيرا منهم على مثل هذه الأمور، ولكن الذي نتكلم عنه هو ما يلاقيه الدعاة هناك من مضايقات من قبل رجال الأمن ومن قبل من فوقهم. هذا هو الذي نتحدث عنه. ولا شك أيضا أن رجال الإعلام هناك قد شوهوا الصورة وأساءوا ليس إلى مصر ولا إلى الدعاة في مصر، ولكن أساءوا إلى الإسلام والمسلمين في كل البلاد. ولو عرضت لكم فقط الكاريكاتيرات والصور التي سخروا منها بالدعوة والدعاة وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام بشع فظيع بذيء، لا لما كل واحد منكم رأسه من هول ما يرى ومن هول ما يسمع. ذكرت مفاتيح الخير، فما هي أقفال الخير؟ هذا موضوع آخر، وبضدها تتميز الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد. وكنت أظن أن الأخ السائل سوف يقول ما هي مفاتيح الشر، وهذا سؤال آخر مهم وكبير وينبغي أن يطرح. هذه مفاتيح الخير، فما هي مفاتيح الشر؟ كما جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي كبش الأنماري وهو صحيح، أنه قال ثلاث أقسم عليهن، ثم قال وإياك والخمر فإنها مفتاح كل شر. يقول آخر أخبار إخوانا في مصر والجزائر واليمن، كل هذه الأمور تحدثت عنها في المحاضرة السابقة أو عن كثير منها، ولهذا أعتذر عن التكرار لضيق الوقت. يقول ما هي الشفاعة التي تقصد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هي الواسطة؟ إذا كان نعم أليس فيها ظلم لبعض الناس؟ نعم أقصد الوساطة، ولكن الشفاعة أو الوساطة أنواع. هناك شفاعة في إيصال الحق إلى أصحابه، أو شفاعة لا تضر أحدا، فهذه مشروعة، والله تعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة.